قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أي الإقامة للصلاة، فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالإقامة حتى يسمعها الحاضرون في المسجد ويسمعها من هم خارج المسجد، لأن الإقامة إعلام لحضور الصلاة، فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس فيحفزهم ذلك إلى حضور الصلاة وعدم فواتها عليهم. ولكن الفرق بين الأذان والإقامة أن الإقامة تؤدى بسرعة يحضرها المقيم ولا يترسل فيها، وأما الأذان فإنه يلقيه المؤذن بترسل وترتيل حتى يسمعه البعيد، لأنه دعوة، لأنه إعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة فهي إعلام بحضور الصلاة وهي للحاضرين، أما الأذان فهو للغائبين، فيمدد في أدائه ويترتل به لأنه للغائبين، أما الإقامة فإنها للحاضرين فلا حاجة إلى تمديدها، فيحضرها المقيم لكن يرفع صوته بها. فامشوا عليكم السكينة، امشوا يعني إلى الصلاة، هذا فيه دليل على أن من سمع الإقامة فإنه لا يشتغل بشيء بل يقبل على الصلاة ولا يصلي نافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المفطور، فلا يشتغل بشيء لا بصلاة ولا بغيرها، بل يقبل على الصلاة لسوء يعني إلى الصلاة. وعليكم السكينة، سكينة في الحركات لئلا يسرع في المشي أو يعدو، أن يكون في مشيه ساكنا. هو الوقار يكون في الهيئة، في هيئة الإنسان، لأن لا يلتفت وأن يغض بصره وأن يأخذ طريقه إلى الصلاة. وقيل إن السكينة والوقار بمعنى واحد، وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد. وقد جاء تعليل الأمر بالسكينة والوقار لمن أتى إلى الصلاة لأنه في صلاة، من أتى إلى الصلاة فإنه في صلاة، والمصلي لا يليق به إلا السكينة والوقار، فهو ليس من هو خارج الصلاة. المقبل إلى الصلاة في صلاة، له أجر المصلي وهو في حكم المصلي، فلا يأتي بأفعال أو أقوال لا تليق بالصلاة، ولا تسرعوا، هذا نهي عن الإسراع. فالمقبل إلى الصلاة لا يسرع، لا يركض، لا يسرع في المشي، بل يتغسل ويتأنى لأجل تكثر الخطوات التي يمشيها، فإن له بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فإذا أسرع قلت الخطوات فقل الأجر، وأيضا إذا أسرع فإن هذا يشوش عليه دخوله في الصلاة، قد يدخل في الصلاة وهو سائر النفس بسبب السرعة أو الركض، فيدخل في الصلاة وهو مشوش وسائر النفس. أما إذا دخل في الصلاة وهو في سكينة ووقار ومشي معتدل فإنه يدخل فيها وهو مطمئن. ولا تسرعوا. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المراد بالسعي السرعة، وإنما المراد بالسعي الذهاب، الذهاب إلى الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله يعني اذهبوا إلى حضور الخطبة، حضور الصلاة، ليس المراد به الإسراع والركض، هذا منهي عنه. فما أدركتم يعني مع الإمام من الصلاة فصلوا، تابعوا فيه الإمام. وهذا فيه دليل على أن من أتى والإمام أو أتى والصلاة مقامة والناس يصلون أنه يدخل معهم، يبادر بالدخول معهم ولا يتأخر. يعني بعض الناس إذا دخل والناس في السجود أو في جلود يقف إلى أن يقوموا للركعة، هذا خطأ. الذي ينبغي له أن يدخل مع الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا، يدخل معه ولا يتأخر بفرقة كما يفعل بعض الجهال. لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. هذا يعم كل أجزاء الصلاة، وأنه يشرع له المبادرة بالدخول ليحصل على الأجر ومشاركة المصلين في صلاتهم. ما أدركتم مع يعني مع الإمام أو من الصلاة، ما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم من الصلاة فأتموا، يعني بعد سلام الإمام. فهذا فيه دليل على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، يتفتح به ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لأنه أول صلاته. وأن ما يقضيه بعد سلام الإمام فهو آخرها، آخر صلاته. وهذا يذهب جماعة من أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يأتي به بعد السلام بعد سلام الإمام فهو أول صلاته. ولكن هذا المذهب مرجوح، تدل بقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فصلوا. قال: والقضاء إنما يكون لشيء قد فات، فيدل على أن ما يدركه مع الإمام هو آخر الصلاة، وما يقضيه هو أول الصلاة لقوله فقل. ولكن الرأي الأول هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. وأما قوله فقل فإن معناه الإتمام، والقضاء يطلق ويراد به الإتمام، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني أتمهن سبع سماوات. وكما في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. قضيتم الصلاة يعني أديتموها، فالمراد بالقضاء هنا الأداء. القضاء له عدة معاني، ليس معناه دائما هو الإتيان بما فات، وإنما له عدة معاني، منها الإتمام، نعم الشيء والفراغ منه. فقضاهن سبع سماوات يعني أتمهن وفرغ من خلقهن سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه مشروعية صلاة الجماعة، وقد سبق الكلام على ذلك في أول الباب، وأنها واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. وفي الحديث مشروعية الأدب في المشي إلى الصلاة، مشروعية الأدب في المشي إلى الصلاة، لأن يكون الإنسان وهو يمشي إلى الصلاة في حالة أدب وسكينة ووقار وإقبال على العبادة وعدم انشغال بغيرها. ثالثا، في الحديث دليل على مشروعية الدخول، على مشروعية المبادرة للدخول مع الإمام في على أي حال وجده في صلاته، وأنه لا يتأخر. رابعا، فيه دليل على أنه يدرك الجماعة لأي جزء يدركه مع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. هذا يعم كل أجزاء الصلاة، ما هذه من ألفاظ العموم. ما أدركتم من الصلاة أي جزء منها ولو قبل السلام فإنه يكون مدركا لفضل الجماعة. وسيأتي في الحديث من جاء والإمام على حال فليصنع فلا يصنع الإمام. وذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يدرك فضل المتابعة والدخول مع الإمام لكن لا يدرك فضل الجماعة. تدل أوقات صلوات الخمس على صلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. إذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا في الحديث دليل على أنما يدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه فهو آخر صلاته. هذا هو الصحيح. نعم الله أعلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بصلاته وحده وصلاته بحق الوليد حتى بصلاته محرده ولا كان اكثر ولا احب الى الله عز وجل. رواه ابو داود والنسائي وصححه الحسان.
كان حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله أزكى يعني أطيب، وأكثر أجرا من أزكى أي أطيب وأكثر أجرا. وصلاة الرجل مع الرجل هذا فيه دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين وأن أقل الجماعة اثنان، وفي الحديث الآخر الاثنان فما فوقهما جماعة. فتنعقد الجماعة باثنين، وفيه دليل على أن صلاة المنفرد تصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فدل على أن صلاة المنفرد تصح لكن يأثم بترك صلاة الجماعة، لكن لا يؤمر بالإعادة. صلاته صحيحة مع الإذن إلا إن كان معذورا فإنه لا إثم عليه بل هو معذور وله أجر الجماعة. إذا تخلف بعذر فله أجر الجماعة لأنه ناوي للجماعة وعازم عليها لكن حبسه العذر. أما إن تخلف عن الجماعة من غير عذر فإن صلاته صحيحة. بعض العلماء يرى أنها لا تصح لأن صلاة الجماعة شرط عند بعض العلماء، لكن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط، واجبة ويأثم بفرقها لكن صلاته تصح ولا يؤمر بالإعادة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلاته مع الرجلين يعني إذا صاروا ثلاثة هذا أفضل من صلاة الاثنين لكثرة العدد، وكل ما كان أكثر من الجماعة فهو أحب إلى الله عز وجل. فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة ويحب أهل الأعمال الصالحة، ففيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأنه يحب الأعمال الصالحة ويحب المتقين والمؤمنين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى كما ذكرنا فيه أن الصلاة المنفرد تصح، وإذا لم يكن له عذر التخلف عن الجماعة فإنه يأثم بترك الجماعة، فصلاته تصح مع الإثم. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة. المسألة الثالثة فيه دليل على أن أقل الجماعة اثنان. المسألة الرابعة فيه دليل على أن الجماعة في خصائص الرجال تجب على الرجال فقط بقول خلاف الرجل مع الرجل، فدل على أن الجماعة تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن الجماعة. المسألة الخامسة الحديث دليل على أنه كلما كثر العدد فهو أفضل، العدد الكبير في الجماعة المصلين أفضل من العدد القليل، فينبغي للمسلم أن يقصد المسجد الذي جماعته أكثر لأجل يحصل على الأجر، وإذا صلى مع الجماعة القليلين حصل على الأجر أيضا، ولكن الأجر يتفاضل، الأجر يتفاضل ويكثر، وكلما كثر الجمع كثر الأجر. لأن دين الإسلام جاء بجمع الكلمة واجتماع المسلمين من أجل المصالح التي تترتب على اجتماعهم على العباد، فدائما الإسلام يحث على الاجتماع على العبادة عدم التفرق، وكلما كثر الجمع في الصلاة فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يبنى مسجد بجانب مسجد آخر، لأن هذا يفرق المسلمين ويقلل الجماعات، فتكون المساجد متباعدة ولا يقرب بعضها من بعض لئلا يحصل تفريق لجماعة المسلمين. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل أنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أم العاص رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم بلدانها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
أم ورقة هذه كنية امرأة من الأنصار، يقال لها أم ورقة بن نوح، وهي صحابية فاضلة حفظت القرآن وكانت تقية، يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ويزورها، وكانت تستأذنه في الخروج معها للغزو من أجل أن تعالج المرضى وتداوي الجرحى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويزورها ويسميها الشريعة، لأنها كانت تملك رقيقة ورقيق، يعني تملك غلاما وجارية. وفي يوم من الأيام اعتدى عليها هذا الغلام وهذه الجارية وهي نائمة، فغموها بقطيفة وقتلوها بخلافة عمر رضي الله عنه، فحصلت على الشهادة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبهم عمر ثم طلبهما وقتلهما وطلبهما. هذه أم ورقة رضي الله عنها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. ففيه دليل في هذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء في البيوت، مشروعية صلاة الجماعة للنساء في البيوت أو في المدارس اليوم. فإذا اجتمعت النساء صلينا جماعة بإمامة امرأة منهن فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الصحابية أن تؤم أهل دارها. وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجل كتاب صلاة الجماعة، أنه يدل على جماعة النساء بإمامة منهن. فإذا صلينا جماعة بإمامة منهن جاز ذلك، أو حتى إذا أمهن رجل إلا أنهن رجل فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب، فلا بأس أن يؤمهن الرجل أيضا، لكن إمامة المرأة للنساء أفضل وأحرم. نعم.
وعندما يتفضل الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدون مكتوب
أن أنس رضي الله عنه استخلف معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس بعده صلى الله عليه وسلم، عندما أراد السفر جعل ابن أم مكتوم خليفة على المدينة يتولى شؤونها شؤون الناس، ومن ذلك أنه يصلي بهم ويؤمهم. وابن أم مكتوم هو عمرو بن أم مكتوم أو عبد الله بن أم مكتوم من السابقين الأولين في الإسلام ومن المهاجرين رضي الله عنه، وكان أعمى فاقد البصر، لكنه كان بصيرا بقلبه وإيمانه وعلمه وتقواه رضي الله تعالى عنه. استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له هذا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، وهذا شرط له. والاستخلاف ليس مقصورا على الإمامة في الصلاة، استخلاف النبي له ليس مقصورا على الإمامة، وإنما استخلفه على شؤون المدينة. وليس هذا مرة واحدة، بل هو عدة مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة ليستدل به على صحة إمامة الأعمى، على صحة إمامة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى يؤم الناس. فإمامة الأعمى لا بأس بها، وما قيل من أنه لا يهتدي إلى القبلة أو أنه لا يهتدي إلى بعض الأمور هذا لا يؤثر على إمامته. القبلة يوجه إليها، والعبرة إنما هي بالأهلية. إذا كان الأعمى متأهلا وأكثر الحاضرين قراءة وأفقههم في في أمور الدين فإنه يكون أولاهم بالإمامة. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. فالعبرة بالمؤهلة وليس العبرة بكونه بصيرا فقط. فهذا الحديث يدل على فضل ابن أم مكتوم إسلام النبي صلى الله عليه وسلم له، ويدل على أن إمامة الأعمى لا بأس بها، سواء كان إماما عارضا أو إماما مرتبا في مسجد، فلا بأس بذلك. نعم.
وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على المقام لا اله الا الله، وصلوا خمس مقام لا اله الا الله، رواه الدارقطني في كتاب ضعيف.
من قال لا اله الا الله معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ومن حقوق المسلمين الصلاة على جنائزهم إذا ماتوا، على واجب على المسلمين أن يصلوا على جنازة أخيهم المسلم، وهو فرض كفاية. إذا صلى عليه من يكفي سقط له عن الباقي، أما إذا لم يصلي عليه أحد فإن الجميع يأتمون حتى يصلوا عليه. وكذلك من قال لا إله إلا الله واستقام عليها فإنه يتخذ إماما في الصلاة لأنه مسلم. والمصنف ساق هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على صحة إمامة المسلم ولو كان فاسقا، والفاسق معناه الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فهذا مسلم لا يخرج من الإسلام عند أهل السنة والجماعة في كبيرته، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا. فما دام أنه لم يخرج عن الإسلام فله ما للمسلمين وعليهما على المسلمين. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في إمامة الفاسق، منهم من يرى أنه لا تصح إمامة الفاسق، وأن الإمام يشترط فيه العدالة لأنه مؤتمن على الصلاة ولأنه قدوة فيشترط فيه العدالة. ومن العلماء من يرى أنه تصح إمامة الفاسق، وإن كان الأولى أن يتخذ أهل العدالة للإمامة، لكن لو صلى بهم صحت صلاته. وهذا هو الصحيح، صحيح أن إمام الفاسق تصح، وإن كان الخلاف الأولى والأفضل، لأنه مسلم، وما دام أنه مسلم فله ما للمسلم، خصوصا إذا كان هذا الفاسق وليا للأمر. إذا كان هذا الفاسق من ولاة الأمور فإنه لا يجوز صرف الصلاة خلفه، لما في ذلك من تفريق الكلمة ومن الفتنة. الفتنة تدرى، وتفرق الكلمة يدرى، يصلى خلف الأمير ولو كان فاسقا جمعا للكلمة وابتعادا عن الفتنة والفرقة بين المسلمين. قد صلى الصحابة خلف الحجاج وخلف الأمراء الذين عندهم فسق في أعمالهم من أجل جمع الكلمة بين المسلمين. أما إذا كان غير أمير، إن كان من عامة الناس أو من شخص عادي، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف الذي ذكرنا عن تصح إمامة هؤلاء. أما الأمراء هؤلاء غير محل الخلاف، لا خلاف بأنه بأن من ترك الصلاة خلف الأمير الفاسق أنه مخطئ وأنه مبتدع، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف الأمراء ولم يكونوا يتركوا الصلاة خلفهم، بما في ذلك من المصالح ودرء المفاسد. فالحاصل أن هذا الحديث فيه دليل على إمامة، على صحة إمامة الفاسق. وإن كان الحديث ضعيفا، لكن الأصل في الإسلام أن المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولم يصح في النهي عن إمامة الفاسق دليل، أو لم يرد دليل يبطل الصلاة خلف الفاسق. فالراجح صحة الصلاة خلفه، ولكن لا يرتب، لا يرتب إمام للناس وهو غير مستقيم. لكن السلام فيما إذا وجد إماما يصلي بالناس أو صلى بهم صلاة عالمة وهو فاسق بالعرف من الفاسق، هذا محل البحث. أما عند الاختيار وعند الترتيب فإنه يجب على ولاة الأمور أن يبصروا في الإمامة أهل العدالة وأهل التقوى وأهل الصلاح. هذا هو الواجب، لأن الإمام قدوة. أما من قال لا إله إلا الله وأظهر ما يخالفها من اعتقاد أو قول أو عمل، لأن دعا غير الله أو استغاث الأموات أو عمل شيئا من أنواع الردة كالسحر والكهانة وغير ذلك، هذا كافر وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه أبطل هذه الكلمة بأقواله وأعماله. هذا لا يتخذ إمام ولا يصلى خلفه، بل لا يعتبر مسلما، يعتبر مرتدا عن دين الإسلام. أليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها، أو لا يعرف عنه مخالفة، لا يعرف عنه مخالفة ومناقضة لهذه الكلمة؟ نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليسمع سماع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
هذا كما سبق في حديث أبي هريرة: ما أدركتم فصلوا، من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. من جاء والإمام راكع أو ساجد، جاء والإمام قائم أو راكع أو ساجد أو جالس، فإنه يدخل معه، يدخل معه، يكفل تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يدخل مع الإمام في سجوده أو في جلوسه. أما إن أدركه قائما فإنه يكفل تكبيرة الإحرام ويستفتح ويستعيذ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فتيسر من القرآن. أما إذا أدركه رافعا أو ساجدا أو جالسا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يدخل معه فيما أدركه فيه من ركوع أو سجود أو جلوس بدون استفتاح، بدون استفتاح واستعاذة وبسملة. فإذا قام إلى الركعة فإنه يستعيذ ويصلي، يقول بسم الله ويقرأ. هذا معنى قوله أن يصنع كما يصنع الإمام. وفيه دليل كما سبق على إدراك الجماعة لأقل جزء يدركه مع الإمام حتى ولو قبل السلام. يقول في متن الزاد: يقول ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. أكثر من هذا الحديث وأمثال: من كبر قبل السلام إمامه لحق الجماعة. ولكن القول الثاني كما سبق أنه لا يجب قبل الجماعة إلا بإدراك ركعة. الله أعلم. نعم. لكن على كل حال يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام. أما كونه يدرك الجماعة أو لا يدركها هذا محل خلاف. نعم.
هذا صلاة المسافر والمريض.
صلاة المسافر والمريض. هذا الباب يسميه العلماء باب صلاة أهل الأعلام، صلاة أهل الأعلام، والمراد بهم المسافر والمريض والخائف. المسافر والمريض والخائف صلاة الخوف، فأولئك هم أهل الأعلام. ومن سماحة هذا الدين وسهولته أنه يراعي أحوال المسلمين فيخفف عنهم، يخفف عنهم الواجبات إذا صار لهم عذر من الأعذار، يخفف عنهم الواجبات ويأمرهم بما يستطيعون، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الإنسان مسافرا فإنه يفطر في رمضان ويقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين، كل هذا من باب التسهيل عليه والتصحيح عليه، لأن السفر مشقة ونفر وتعب، فخفف الله عنه بهذه الرخص. كذلك المريض صلي على حسب حاله كما ياتي، قائما او قاعدا او على جنب، ويومئ بركوعه وسجوده، فيبدا بالتخفيف عليه. وكذلك الخائف في حاله الخوف فانه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله كما يأتي في باب صلاة الخوف، تجهيز صلاة الخوف. كل هذا من التيسير والتسهيل على المسلمين، وهذا يدل على عظمة الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، لا تسقط لا في حالة السفر ولا في حالة المرض ولا في حالة الخوف، وإنما يصليها على حسب استطاعته كما دلت على ذلك الأدلة. الصلاة لا تترك بحال ما دام العقل باقيا. ففي هذا دليل على أمرين: على عظمة الصلاة وأنها لا تترك بحال، ودليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، ولله الحمد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الحرج مرفوع والمشقة أجلب التيسير، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
اتفق العلي وابن خالد ثم هذا فقرة أربعة وقرة ثلاثة السفر عن الأول، لأن أحمد إلى المغرب فإنها وسر وراء، وإلا الصبح فإنها تطور إلى القراءة.
هذا الحديث في صلاة السفر فيه أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة ليلة المعراج، ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماء فرضها الله عليه فوق السماوات مخاطبة به سبحانه وتعالى وتكليما منه للنبي صلى الله عليه وسلم من غير واثقه به. اول ما فرضها 50 صلاة اليوم والليله، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه الى سوره موسى عليه السلام، راجع ربه بالتخفيف عن امته انها لا تطيق ذلك، فانتهى الامر الى جعلها 5 صلوات اليوم والليله، وهي عن 50، هي عن 50 في الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل صلاة عن 10 صلوات، فهي 5 صلوات في العمل، وهي 50 صلاة في الأجر والميزان عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرضت ركعتين ركعتين، هذا في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر، يعني بقيت على ما هي عليه، وأتمت صلاة الحرام لأن جعلت أربع ركعات، إلا المغرب فإنها من أول ما قدرت وهي ثلاث، لأنها وتر النهار، وتر النهار صلاة النهار الظهر الفجر والظهر والعصر، صلاة المغرب هي وتر صلاة النهار، كما أن الوتر هو وتر صلاة الليل، فصارت ثلاثا لأنها وتر، وفرضت من أول ما فرضت ثلاثا لتكون وترا لصلاة النهار، ولو قصرت تغير الوتر صارت ركعتين. فالحكمة في بقائها على ثلاث لتبقى وترا، صلاة المغرب ثلاث ركعات في السفر والحضر، صلاة الفجر ركعتان ولم تتم في الحضر، لم تجعل أربع ركعات بقيت على الأصل. لماذا؟ لأنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة، فلذلك بقيت على ركعتين تخفيفا على الناس، لأنها لو كانت تطول فيها القراءة وهي أربع ركعات حصل على الناس مشقة، من رحمة الله جل وعلا أنه أبقاها ركعتين لأنها تطول فيها القراءة. قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالسبعين إلى المئة، سبعين آية إلى مئة آية، فكان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام. فالسنة في صلاة الفجر فطويل القراءة، ولذلك بقيت ركعتين تيسيرا على الناس. فدل هذا الحديث على أن صلاة السفر تكثر فيه الصلاة الرباعية الخاصة، تكثر فيه صلاة الرباعية الخاصة الظهر العصر العشاء، وأما المغرب فإنها تبقى ثلاث ركعات ولا تكثر، والفجر تبقى على ركعتين وتطول فيها القراءة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر في السفر ويكون يرسل ويكتب، رواه الدارقطني والله وثقات إلا أنه معلوم، والمقصود أن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشك عليه، أخرجه البيهقي.
هذا الحديث ورد بروايتين، الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، والرواية الثانية أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك، كانت عائشة هي التي تفعل ذلك، كانت تتم في السفر وتصوم في السفر من فعلها، أن ذلك كان من فعلها وليس هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أخذنا بظاهر هذا الحديث، لو أخذنا بظاهره صار يجوز للإنسان في السفر أن يحصل وأن يجوز، ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عرف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حياته بعد فرض الصلاة عليه أنه كان يتم في السفر أبدا، وإنما المحفوظ عنه أنه كان يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها وهو يقصر الصلاة، لا خطر عنه أنه أتم الصلاة في السفر أبدا، فيكون هذا الحديث لا أصل له لفعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا أصل له من فعل عائشة أيضا، لأنها لم تكن رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة، لم تكن لتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتم الصلاة في السفر وتصوم في السفر وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بعائشة أم المؤمنين الفقيهة العالمة التقية الورعة أبدا. فهذا الحديث بالاعتبارين لم يثبت ولا عمل عليه، والمتقرر في السفر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القصر. وفي الحديث الذي قبله فرضت الصلاة ركعتين، أو تمت صلاة السفر أو سرت صلاة الحرم، فقوله فرضت هذا يدل على أن الواجب في السفر القصر. فكيف تخالف عائشة هذا الواجب المفروض على الأمة؟ بل استدل به من العلماء من يرى أن صلاة المسافر ركعتين، ولو أتم ما صح الصلاة لأنه لم يصل الصلاة المفروضة عليه، على مذهب الظاهرية والحنفية ويرون أن المسافر لو أتم ما صح الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يصلي الفرض الذي فرض عليه وهو الركعتان. لكن الجمهور يقولون لو أتم صح الصلاة، لكن لما يأتي من الأحاديث لكن القصر أفضل وأولى، لكن لو أتم صح الصلاة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يكفر
رخصه
كما يكره في السكة واحيته. رواه أحمد وصح حديث بين حفظ الكتاب. وفي رواية: كما يكفر السكة عجائبه.
نعم.
وفي رواية: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يكفر السكة رخصه كما يكره في السكة واحيته. رواه أحمد وصححه ابن قدامة وابن حبان. وفي رواية: كما يكفر السكة عجائبه.
هذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عجائبه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب ويكره، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وفيه إثبات الكراهة، أن الله يكره بعض الأعمال المخالفة لما شرع ويحب الأعمال الموافقة لما شرع، الأعمال الصالحة. ففيه إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات الكراهية، وهاتان الصفتان ثابتتان لله جل وعلا في القرآن وفي السنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. مقت هو الكراهية، شدة الكراهية. وقوله يحب أن تؤتى رخصه، الرخص جمع رخصة، والرخصة في اللغة السهولة، الرخصة في اللغة اليسر والسهولة. وأما في اصطلاح الأصوليين الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. مثلا الله حرم أكل الميتة، الله حرم أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، فتحريم الميتة ثبت بدليل شرعي، أليس كذلك؟ ثبت بدليل شرعي، لكنه أباح للمضطر أن يأكل من الميتة لمعارض راجح. قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. فأباح للمضطر الذي لو لم يأكل من الميتة لمات، فبح له أن يأكل من الميتة قدر ما يبقي عليه حياته. فهذا معارض الراجح، والأكل من الميتة يسمى رخصة. تحريم الميتة عزيمة، تحريم الميتة عزيمة، والأكل من الميتة عند الضرورة يسمى رخصة، لأنه ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قول حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح وهو الضرورة التي يخشى على حياة الإنسان منها، هذه هي الرخصة. وأما العزيمة فهي في اللغة القصد، العزيمة في اللغة القصد والإرادة، وفي الشرع العزيمة ما ثبت بدليل شرعي من غير معارض راجح، ما ثبت بدليل شرعي من غير معارض راجح، هذه هي العزيمة. فالصلاة في الحضر وإتمامها عزيمة، والصلاة في السفر وقصر الصلاة هذه رخصة، هذه رخصة لأجل عذر السفر، عذر المشقة. المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب صلاة المسافر ليستدل به على أن قصر الصلاة في السفر أحب إلى الله لأنه رخصة، على أن قصر الصلاة في السفر أحب إلى الله من إتمامها لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. فساقه من أجل الاستدلال على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، لأن القصر أحب إلى الله عز وجل من إتمام الصلاة. وهذا يدل لما ذهب إليه الجمهور من أن الإتمام جائز والقصر أفضل، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفي الجناح يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجوب، يدل على أن قصر الصلاة أفضل وليس واجبا، لأن الله قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل على أنه لو أتم فلا حرج عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا حضرت للجسد وجدت جماعة مخططين وإذا مباشر لحالة للجسد ومدت للجنة، فهل الأفضل أن أنتظر حتى تأتي جماعة أخرى أن أدخل معها أم أصلي منفردا؟
يجب عليك أن تدخل مع الجماعة التي تصلي ولا تنتظر، لأنه ربما لا يأتي أحد، ولا يجب لك أن تصلي وحدك مع وجود الجماعة. والمسلم مسلم وعاصي لكنه مسلم، كذلك حالة الجاهلية مسلم وإن كان عاصيا، فتدخل معهم وتصلي معهم وتصلي له. نعم.
فضيلة الشيخ،
وكما سمعت في الحديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إغاثة الأعمى على المسلمين وتوليه إمارة الدولة؟
استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم للذنوب المصوم انما هو لامر عارض وهو سفر الرسول صلى الله عليه وسلم. اما مساله الامامه العظمى واختيار الخليفه واختيار الامام، هذه لها شروط مذكوره في باب الامامه، لا داعي للدخول فيها الان. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاه الجماعه على من اتى الى هذه المنطقه للدراسه ثم يعود الى بلاده، وهل يحصل تعريف الجليل والجواب عن سيد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكه وعندما ذهب الى غزوه تبوك وكان يخرج في مكه؟
نعم، من قدم الى بلد للدراسه او لغيرها ونوى اقامه طويله اكثر من اربعه ايام وجب عليه اتمام الصلاه، ووجب عليه الصيام في رمضان، لان السفر انقطع، سفره انقطع وصار مقيما، فيأخذ حكم المقيمين. فالأصل في المقيمين إتمام الصلاة وصوم رمضان. وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم في مكة في غزوة الفتح مدة طويلة أو أياما طويلة 18 يوم أو في تبوك أيضا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الحالتين لم يزنع إقامة، وإنما أقام يترصد العدو، يترصد أحوال العدو ويعد العدة لمهاجمة العدو وقتال العدو، فهو لم يكن إقامة منوية ومحددة، وإنما هي إقامة كل وقت يتصور فيها أن العدو يهجم أو أنه يقبل على المسلمين. فالرسول إنما أقام يتأهب للغزو والانتهاج، ولم يكن إقامة منوية محددة كما يفعل الناس اليوم في الدراسة أو غيرها أو في بلاد الغربة. الفتوى في أنهم يقصرون أو يتمون هذا خلاف خلاف الأصل وخلاف ما عليها أكثر أهل العلم. نعم. والاحتياط في الدين وإبراء الذمة لا شك من واجب، ولا علينا من دور فلان وفلان، علينا من ما يدري دماغنا ويعمل لنا الاحتياط في ديننا، هذا هو الذي يجب على المسلم. أما أن فلان قال وفلان أفتى، الإنسان ألزم عليه ذمته ودينه ولا ينظر إلى أقوال الناس واجتهادات الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، فتصلي المرأة لأهل بيتها والصبيان والخدم، لم تصلي للنساء فقط.
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، ولا شك أنه قد يكون في بيتها رجال، لكن العلماء يقولون لا، المرأة لا تؤم غيره، كما مرنا في الحديث أن ولا تؤم امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا هاجر مؤمنا، فالمرأة لا تؤم الرجال، الرجال يصلون مع الرجال. نعم. هذا هو الصحيح. نعم.
قوية الشيخ، إذا كان هناك دار فيها أكثر من امرأة، فهل الأفضل أن يصلين جماعة أنفرادا؟
كله جائز، إذا صلينا جماعة فهذا مباح لهن، وإن صلينا أنفرادا فلا بأس بذلك. نعم.
قوية الشيخ، هل المسافر جمع ظهر الجمعة أفضل من العصر؟
لا يجوز، لا يجوز أن تجمع العصر مع الجمعة، لكن لو ما صلى الجمعة المسافر اللي ما يصلي الجمعة مع الناس لا بأس أن يجمع الظهر والعصر، أما إذا صلى الجمعة مع الناس لا يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من نيتها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
إذا سحرت في سحر من قبل أن تجيب الشمس أخبرتهم إلى وقت العصر ثم يدى الحجين على الضربة وإذا زار في الشمس قبل أن يرتحل ثم صلى ثم رتب متفق عليه. وفي رواية ابن حاتم في اختلاف العلم بإسناد صحيح أن يقرأ في العصر ثم رتب. وبالذي يعلم في مصحف مسلم كان إذا كان في سفر وزار في الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن مراد رضي الله عنه قال رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينه بدر فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاه في الخمر من اربع سجود ثم اكتفي بعثتان رواه الدار قطيب باسناد ضعيف والصحيح انه مخطوط كما اخرجه ابن حبيبه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا كفروا واخطروا. اخرج الطبراني في الاوسطي باسناد ضعيف وهو في مصدر سعيد بن المسيب ان ضعيف ان ليله خمس فترى. وعن جلاله بن حسين رضي الله عنه قال كان في جواسيه فعن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال والمقاعد فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع كعبا رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه يصلي على مكان الاصابع بها وقال صلي على الارض ان استطعت والا تعالوا اتجاها واجعل سجودك اقرب من ركوعك رواه البيهقي وصححه المحاسب الصحبه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قالت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متوسرا رواه البيهقي وصححه الحاكم. وعن انس رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاتك صلى ركعتين رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخة يقصر الصلاة. هذا الحديث فيه مسألتان. مسألة الأولى تحديد المسافة التي يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الثانية فيه بداية الخطأ من أين تكون. أما المسألة الأولى وهي تحديد المسافة قال ثلاثة أميال أو فراسخ ويأتي عن ابن عباس لا تقصر الصلاة دون أربعة برد. فقوله ثلاثة أميال أو فراسخ هذا شك من الراوي وهو شعبة بن الحجاج وليس معناه التخيير بين الأميال والفراسخ وإنما هذا من باب الشك من الراوي. والأميال والفراسخ والورد مقادير للمسافات عندهم. فالبريد عندهم أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة ميال والميل ألف باع والباع أربعة أذرع. هذا تقدير المسافات عندهم. كل مسافة يسمونها باسم الخاص. قد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما هو. فذهب جمع من المحققين كالموفق بن قدامة وابن حزم شيخ الإسلام من تيمية وابن القيم
إلى أنه لا تحديد للمكان، وإنما العبرة بالزمن الذي يمضيه المسافر في سفره، العبرة عندهم بالزمن لا بالمسافر. فما يسمى سفرا لطول زمنه ويحتاج إلى أخذ العدة للسفر من زاد ومزاد الذي تؤخذ له عهدة السفر لطول مدته، هذا تفطر فيه الصلاة سواء كانت المسافة قليلة أو كثيرة، العبرة عندهم بالزمن، لأن الله علق على السفر أحكاما ولم يحدده. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق إباحة أو مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الأرض وهو السفر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث صحيح أنه حدد المسافة. فيبقى الأمر على إطلاقه ويرجع فيه إلى عرف الناس، فإذا كانوا يعدون هذا سفرا ويأخذون له الجاز والاستعداد فإنه تفطر فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان. هذا قولهم. ولكن هذا القول في الحقيقة يؤثر عليه أمران. الأمر الأول أن هذا يوقع الناس في إشكال، حيث إنهم يختلفون في تحديد السبب. المتساهلون ربما يتساهلون، والمتشددون يتشددون، وليس هناك حد فاصل. فما هو الحد الفاصل في هذا؟ ما في حد فاصل. الأمر الثاني أن الزمن يختلف في اختلاف الأوقات. الزمان الأول المسافة القصيرة تحتاج إلى زمان طويل على الغواصل أو على الأقدام، أما الآن فقد طويت المسافات وصار مسافة الأشهر تؤخذ في ساعة على الطائرة أو السيارة، تؤخذ المسافة في وقت قصير. فعلى هذا لا يكون هناك سفر في هذا الوقت، يعني كنت تتغدى وهنا في الرياض ولا تجوع إلا في أمريكا، تركب في طائرة سريعة ولا تجوع إلا في أمريكا، ولا تحتاج ماء ولا شيء ولا تعطش، يعني خلال ساعات أنت في أبعد مسافة من الأرض. فعلى هذا لا يكون في هذا الوقت سفر في حدوث هذه المراكب السريع، فلا يكون في هذا الوقت لا قصر ولا جهد لو مشينا على هذا القول، لأن الزمان طول الذي كان يقطع في أيام أو أشهر صار الآن يقطع في ساعات، والذي يقطع في ساعات صار الآن يقطع في دقائق. ولا يجوعون الناس ولا يعطشون ولا لا يتأخرون. فلو مشينا على هذا القول ما صار في هذا الوقت على هذه المراكب السريعة، ما صار في الصلاة. ولا شك أن الشرع جاء عاما لجميع الأزمان جميع الأوقات إلى أن تقوم الساعة. القول الثاني أنه لا بد من تحليل المسألة لأجل أن يوضع الضابط الذي يعرفه الناس ولا يختلفون فيه. وهذا قول جمهور أهل العلم، حددوه بالمسافة لا بالزمن حددوه بالمسافة لا بالزمن. القول الأول بالزمن لا بالمسافة، وهذا القول هو القول الأكثر أنه بالمسافة لا بالزمن. لكن ما هي الأدلة على المسافة؟ المشكلة أن الأدلة ما هي واضحة في تحديد المسافة. حديث يقول 3 سبيعات، حديث يقول 3 فراسخ أو 3 فراسخ، حديث 4 برد، ومعلوم أن الفرق بين هذه المقادير. لكن قالوا ما هو الدليل في هذه الأحاديث؟ الدليل في سفر المرأة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تسافر إلى معلمها، فقد جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها المحرم، فدل على أن 3 سفر يحتاج للمحرم، وما دونها ليس سفرا لا يحتاج إلى محرم. يعني 3 أيام للراحلة، 3 أيام للراحلة والمشي على الأقدام. وهذا قول الحنفية أن مسافة القصر 3 أيام للراحلة، وهي 3 مراحل، 3 مراحل كل يوم مرحلة، والمرحلة من طلوع الشمس إلى أن تقف في كبد السماء وقت الظهر، هذه المرحلة. كانوا يسيرون من طلوع الشمس إلى أن تتوسط في كبد السماء، ثم يريحون ويقيلون ويستريحون، هذه مرحلة. اليوم الثاني مثل، اليوم الثالث مثل، 3 أيام. هذا وجهة قول الحنفية، ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يحتاج إلى محرم هو 3 أيام، بل على أن ما دونه ليس كذلك. والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية ورواية عند المالكية أن تحديد المسافة في يومين قاصدين للراحلة، يعني يحدد بمرحلتين بدل 3 مرحلتين، لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها مسيرة يومين إلا ومعها المحرم، مسيرة يومين حددها باليومين، دل على أن ما دون اليومين لا يعد سفرا يحتاج إلى محرم. هذه وكذلك في حديث ابن عباس الآتي، فإن كان ضعيفا لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. وعسفان اسم بلد معروف إلى الآن بهذا الاسم، شمال مكة على طريق ما على الطريق السريع بين مكة والمدينة، على نحو 80 كيلو من مكة. هذا عسفان قد دفنت فيه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فهذا يدل مع قوله في سفر المرأة بيومين، يدل على أن أقل مسافة للسفر مسيرة يومين للراحلة، يعني على مرحلتين، كل مرحلة من طلوع الشمس إلى وقت الظهر على الراحلة، ويقدر بالكيلوات في 80 كيلو، يعني كل يوم يقطعون 40 كيلو ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، 40 كيلو على الراحلة. فهذا هو القول الثاني، أنه لا بد من تحديد، أن العبرة بالسبب بتحديد المسافة لا بالزمن. قالوا سواء قطع هذه المسافة في مدة طويلة أو قصيرة، حتى قالوا لو قطع هذه ساعة كما ذكر في شرح الزاد وغيره، لو قطعها في ساعة، لكن الوقت يوم يقولون بالساعه ما كان عندهم هذه المراتب السريعه، لكن يقولون ممكن هذا في المستقبل، وقد وقع مثل ما تصوروا مثل ما قدروا. يقول في شرح الجد ولو قطعها في ساعه، فهم يعتبرون المسافه ولا يعتبرون الزمان. فعلى هذا يقصر الصلاة ويفطر ولو كان على مركب سريع ما دامت المسافة مسيرة يومين للراحلة وهي 80 كيلو تقريبا، لأنه مسافر يطلق عليها أنه مسافر. وعلى كل حال لا شك أن التقدير بالمسافة أغضب من التقدير بالزمان، لأن التقدير بالمسافة لا يختلف خلاف الأوقات ولا يرتبط الناس فيه وينضبط ولا يحصل فيه اختلاف. وأما التقدير بالزمن فهذا لا ينضبط، لا يحصل فيه اختلاف كثير. وهذا هو هذا القول الأخير أنه يقدر بالمسافة، هذا أفضل وأحسن. وإن كان القول الأول أقرب إلى الدليل، القول الأول أقرب إلى الدليل، والقول الثاني أضبط وأريح للناس، والله أعلم. هذا في المسألة. المسألة الثانية قوله إلى خرج، هذا دليل على أن السفر تبتدي أحكامه من خروجه من عامل البلد، من عامل البلد. أما ما دام في البلد يمشي في البلد فإنه لا يبدأ الرخص. فلو وجبت عليه الصلاة في البلد لكنه يسير وراكب البلد فإنه لا يقصرها، التي وجبت عليه وهو داخل البلد لا يقصرها، صليها تماما لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج. والأحكام إنما تبدأ من حين الخروج والبروز، فما دام داخل البلد لا يقال إنه متاب. وهذا لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم ولا يقال ضربتم إلا إذا خرجوا من البلد. ولأن اسم السفر معناه السفور وهو الخروج والبروز، فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد، وإنما يطلق على من سفر من البلد وخرج منه وبرز. فلا يبدأ القصر ولا الإسقاط إلا بعد أن يخرج من البلد. هذا لا يستفاد من هذا الحديث. نعم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله خرجنا أدل على أن أحكام السفر إنما تبدأ من الخروج كما مر في الحديث الذي قبل، وأنه قبل أن يخرج لا يبدأ برخص السفر. المسألة الثانية قوله صلي ركعتين ركعتين، هذا دليل على أن المسافر لا يتم الصلاة، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم السنة أن يقصر الصلاة حيلة السفر ذهابا وإيابا، ومدة إقامته في البلد الذي ذهب إليه. فإن أتم الصلاة كان مخالفا للسنة فصلاته صحيحة، لا إذا أتم الصلاة في السفر صلاته صحيحة، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة أنهم يتمون بالسفر صلاته صحيحة، لكن هو خلاف السنة ولا ينبغي للمسلم أن يخالف السنة. وقوله ركعتين ركعتين يعني إلا المغرب، أو معلوم له ثلاث ركعات لم يتبق أنها وصل لها وأنها شرعت ثلاث ركعات من أول الأمر وبقي ثلاثان لأنها وصل، فلو قصرها صار شفعا. المسألة الثالثة فيه دليل على أن المسافر إذا أقام أثناء السفر فإنه يقصر الصلاة، لأنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين إلى أن رجع.